الشيخ رحمه الله فصلا: الأذان والإقامة سنة، وقيل فرض كفاية، وإنما يشرعان لمكتوبة، ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة، والجديد ندبه للمنفرد، ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة، ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد. قلت: القديم أظهر، والله أعلم. فإن كانت فوائد لم يؤذن لغير الأولى، ويندب لجماعة النساء الإقامة للأذان على المشهور، والأذان مثنى والإقامة فرادى، إلا لفظ الإقامة، ويسن إدراجها وترتيله والترجيع فيه، والتثويب في الصبح، وأن يؤذن قائما للقبلة، ويجب ترتيبه وموالاته، وفي قول: لا يضر كلام وسكوت طويلان. لقد بدأنا في الأمس في الكلام عن الأذان. إذن الأذان والإقامة كما ذكرنا في الأمس أنه لغة الإعلام، والغرض من ذلك أن يخبر من أراد أن يصلي أن الوقت قد حان. وإن الأذان كما قلت ثبت بطريقين، لكن الطريق الحقيقي الذي ثبت به هو الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضافر هذا الوحي بعدة رؤى رآها الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنه أجمعين، وهذه رؤيا حق. ولذلك لو سئلنا نقول رؤيا وافقت وحيا، وليس الإثبات عن طريق الرؤيا، حتى لا يأتي يوم من الأيام ثم بعد ذلك يغير الناس شيئا، إذا رأى الواحد منهم شيئا من الرؤيا أراد أن يغير حكما من الأحكام، فلا تثبت الأحكام بالمنامات، لكن رؤيا الأنبياء حق. فعندما رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك، كان الجواب: يا أبت افعل ما تؤمر. معنى ذلك رؤيا الأنبياء مثل الوحي عليهم تماما، فلا يأتيها أضغاث أحلام كما يأتي بالنسبة إلينا. أما بالنسبة للإقامة فهي جاءت من كلمة أقام، يقيم إقامة، والإقامة تكون عند الصلاة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. معنى ذلك إن الله سبحانه وتعالى شرع في الصف الأول، والذي يبدأ الناس يصطفون به عندما يسمعون النداء الإقامة، ولذلك كان أفضل الأماكن خلف الإمام، ثم عن يمينه، ثم عن شماله. هذا بالنسبة للصلوات كلها. أما بالنسبة لأي صلاة غير المكتوبة، يعني غير الخمس صلوات، عند ذلك ينادى لها كما قلت الصلاة جامعة، ولا يقام لها كما يقام للصلوات الخمس مهما كان شأنها. إذن الإقامة لا تكون، الأذان لا يكونان إلا للصلوات المكتوبة فقط. ما حكم الأذان؟ الأذان في الحقيقة هو سنة، ولكن هذه سنة عظيمة جدا. هذه سنة يقابلها دائما، يعني المعاملة تعامل معاملة الفروض، فلو تركها الناس لقوتلوا عليها، لو أعلنت بلدة من البلاد أنها تترك الأذان. ولذلك رؤية المآذن وسماع الأذان من بلد يشعر هذا بأن هذه البلد بلدة مسلمة لا يحتاج أن يقاتلها الناس، ويأمن الناس فيها لأنهم يسمعون صوت الأذان فيها، وهذا لا يشعر به إلا من حرمه. نسأل الله أن يديم هذا الأمر علينا. فالذين يذهبون إلى بلاد بعيدة يقولون في يوم من الأيام: ضاقت صدورنا ولم نشعر بالراحة لأننا لا نسمع صوت الأذان في الأماكن التي نعيش فيها على الإطلاق، وعند ذلك نرى عظمة هذا الأمر عندما نكون في بلادنا. أما لو كان الإنسان منفردا ففي حقه صارت فريضة عين من أجل أن يقيم الشعيرة إذا كان هذا الأمر لوحده، يعني على الأقل. طبعا قيل بالنسبة إما أن تكون فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الجميع. كذلك الجماعة، الجماعة شعيرة من شعائر الإسلام تترتب بعد الأذان والإقامة، كذلك هي عند الإمام الشافعي هي سنة مؤكدة، لكن بالنسبة إلى إقامة الشعيرة فريضة، فينبغي أن يظهر في كل بلد من البلاد جماعة يصلون صلاة الجمعة، صلاة الجماعة. وقيل فرض كفاية، وإنما يشرعان لمكتوبة، يعني يشرعان، هذه الألف ألف التثنية الموجودة في كلمة يشرعان تعود إلى الأذان وإلى الإقامة، وإنما يشرعان أي يشرع الأذان لمكتوبة. ماذا يخرج بالمكتوبة؟ كل الصلوات كالسنن وفروض الكفاية مثل صلاة الجنازة والصلاة المنذورة. نعم، حتى قالوا لو فعلها الإنسان لأي صلاة فإنه قد يرتكب كراهة، لأن الأذان والإقامة كما قلت فقط إنما شرعت من أجل المكتوبة فقط وما يتعلق بها. طبعا كل صلاة مكتوبة لها سنة. وإنما يشرعان لمكتوبة، ويقال في العيد ونحوه، صلاة العيد في العيد، يعني في صلاة العيد ونحوه، مثل صلاة الكسوف وصلاة الخسوف مثلا، وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح إلى غير ذلك. يقال في هذه الصلوات التي من السنة فيها الجماعة الصلاة جامعة، الصلاة جامعة كيفما أردت، لها أحوال بالنسبة للنطق بها، لكن هذه الكلمة الصلاة جامعة. بعد ذلك قال والجديد ندبه للمنفرد، بعد أن يقول بالنسبة للصلوات الصلاة جامعة، معنى ذلك احضروا هذه الصلاة حالة كونها جامعة للناس جميعا. أما بعد ذلك عاد الشيخ ليتكلم من جديد. تعلمون أن المذهب الجديد مذهب الإمام الشافعي أنه قال والجديد ندبه للمنفرد، سواء كان هذا المنفرد في صحراء أو كان في الإقامة، لكن نقول له متى ترفع صوتك؟ إذا كان هذا المنفرد يريد أن يشوش في الأذان على غيره، ويظن بعض الناس أن وقت العصر قد دخل بعد الظهر بسبب أذان هذا الإنسان، نقول لو هنا لا ترفع صوتك، إنما الصوت تفعل فيه للسنة فقط، فتقول هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا تسمع نفسك، وبعد ذلك تقيم الصلاة وتصلي لنفسك تماما. ما هو الدليل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يؤذن ولو كان منفردا؟ هو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة في البادية، بدوي يكون مع الغنم فقط ما معه أحد، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمعت هذا الكلام الذي وجهته إليه. ومن هذا كان المؤذنون أطول الناس، كان المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ولذلك مسألة الأذان هل تقدم على الإمامة أم لا مسألة مختلف فيها. قالوا إن الأذان مقدم على الإمامة وذلك لهذا الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤيده قول الصديق رضي الله عنه: لولا الخليفة لأذنت. لولا أني مشتغل يعني بأمور الناس في الخلافة والخصومة، وهذا المؤذن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى ضبط للوقت، ولذلك ينبغي عليه أن يضبط الوقت بشكل جيد، والمنشغل من الصعب عليه أن يضبط الوقت. فيقول الصديق: لولا الخليفة، لولا أن الله كلفني بهذا الأمر لكنت من المؤذنين. ولقد اعتنى المسلمون كثيرا في مسألة الأذان، حتى مما سمعنا في آخر يعني الأوقات، مثلا عندنا هنا في الميدان جامع منجل من المساجد القديمة، كان لكل مسجد وصل الأمر إلى أنهم جعلوا له أوقاف تعطي أموال رواتب، فقد جعلوا لمثل هذا الجامع 6 مؤذنين، مؤذن للأذان الأول قبل الفجر ولكل فريضة أذان، وكأنهم قالوا له: ينبغي عليك أن ترتاح كل الوقت من أجل أن تضبط هذا الوقت ضبطا عاليا جدا. هذا اهتمام للمسلمين بشعائرهم. ولذلك كان أيضا ترى أن هؤلاء المؤذنين بارك الله لهم في أصواتهم، لم تكن هنالك المكبرات، ولكن أصواتهم كانت تسمع عندما يخرجون على المآذن. حتى كان البعض أكثر من ذلك، ترى أن المسألة يهتمون أحيانا في المسألة لعدم النظر على البيوت، فربما كانوا يختارون بعض من كان أعمى من أجل أن يقوم في عملية الأذان، حتى إذا خرج على المئذنة لا يتطلع إلى عورات الناس. ولقد سمعنا عندما اهتم المسلمون في المساجد التي كان فيها طلاب علم، ربما تجد في الوقت الواحد يعني كانوا يقولون لنا: يوجد طلاب علم، فكل واحد خرج، فإذا وصل إلى مرتبة في المئذنة وصار الوقت أذن، فإذا أنت ترى أكثر من طالب علم يؤذن في وقت واحد على مئذنة واحدة، نوع من الاهتمام، كل واحد منهم يريد أن يكون سباقا للأذان. أما إذا كان الإنسان في منطقة من المناطق، يعني في مسجد من المساجد في رباط، كان كل مسجد إلى جواره أحيانا في بعض المساجد بيوتات، هذه البيوتات تسمى رباط، هذا الرباط أن يأتي إليه بعض المسافرين وبعض يعني الذين أرادوا أن يطلبوا العلم، وبعض الغرباء يجلسون فيه في المجان دون أن يدفعوا أي شيء، فيجدون طعامهم وشرابهم، وهذا من عناية المسلمين، وكان ذلك إلى جوار المسجد. هذه المساحات الأماكن غصبت وبعد ذلك استولي عليها أو بيعت. إذن ترى كم تتحول أوقاف المسلمين اليوم، كم إلى الهدر فيها وإلى عدم المحافظة عليها. وإنك لتجد الآن كثير من هذه الأشياء، سواء كانت غرفا أو بيوت، إما مغلقة أو مؤجرة، أو ما أنها معدة لمن؟ لطلاب علم يأتون إلى هذه البلدة من أجل أن يدرسوا العلم، ومن أجل أن ينتفعوا بعلماء هذه البلدة، ثم يرحلوا إلى قومهم يعني بعد ذلك منذرينهم بما تعلموا من علوم شرعي. فإذا وقعت الجماعة في مسجد أو في رباط يعني تابع إلى المسجد، عند ذلك لا ينبغي علينا أن نرفع الصوت إلا بمسجد وقعت فيه جماعة، يعني هذه جماعة صلوا وبعد ذلك انصرفوا، ويقيم للفائتة. الآن إذا أراد أن الآن دخل إلى المسجد وأذن للصلاة فصلى الفريضة، ثم علم أن عليه فائتة أو أكثر، فإنه في كل فائتة يقيم لها، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يصليها، لا يؤذن يعني في الوقت الواحد أكثر من أذان، ولا يؤذن في الجديد. الدليل في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا أنه عندما كان منشغلا في غزوة الخندق بالقتال، عند ذلك ذهب وقت العصر، أخرت العصر كثيرا بسبب القتال حتى ذهب وقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على المشركين قاتلهم الله شغلونا عن الصلاة الوسطى، فاتته هذه الصلاة فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وقضاها ولم يؤذن لها من جديد ولم يأمر بالأذان صلوات الله وسلاماته عليه. قلت أي الإمام النووي: القديم أظهر. نعم، والله أعلم. معنى هذا أنه يعني من الممكن أن يؤذن أيضا للفائتة. يقال: لماذا رجح الإمام النووي المسألة مع أن الحديث في الخندق يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لهذه الفائتة؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام نام، عندما نام في الوادي هو وأصحابه، مر يعني جاء في طريقه من معركة ونام في وادي، ثم قال لبعض الصحابة: من يرقب لنا الفجر؟ فانتدب بعض الصحابة لذلك وقام يصلي ما شاء الله مع أنه تعب، قام يصلي، وبعد أن جلس كان إلى خلفه بعير فأسند ظهره إلى البعير كما يحدث اليوم بالنسبة إلينا، يسمع الواحد منا الأذان يقول: أقوم الآن، فتأخذه غفلة فإذا صلاة الجماعة ذهبت عنه. من الممكن أن يحدث هذا يعني لكل إنسان. فهذا الصحابي الكريم، ولعله سيدنا بلال رضي الله عنه صيت الصحابي، ماذا فعل؟ أسند ظهره إلى بعير.